بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الرفق خير. هذه مجموعة من الدروس جاءت تتحدث عن الرفق، لأن نصوص الشريعة في الرفق كثيرة، ولأن الناس جميعا يحتاجون إلى الرفق، ولأن الحديث عن الرفق ينشر طمأنينة في المجتمع. عنوان درس اليوم: الرفق باليتيم. اليتيم هو من فقد أباه ولم يتم الحلم، يعني لم يبلغ. فإذا صار اليتيم في سن البلوغ فصاعدا خرج من المعنى الاصطلاحي لمعنى اليتم، لكن هذا لا يعني أننا نتوقف عن رعايته والرفق به، فالغالب أنه سيحتاج إلى دعمنا، وإن اختلف مقدار ذلك حسب عمره وإنجازه في هذه الحياة. كل الأحاديث التي تسمعونه عن اليتيم والثواب العناية باليتيم، والآيات القرآنية التي تتحدث عن اليتيم، إنما تتحدث عن من فقد أباه وكان دون سن البلوغ، يعني 12 سنة، 11، 10، صبي أو بنت كان. فإذا بلغ سن البلوغ خرج من أن يكون يتيماً، لكن لم يخرج من أن يكون محتاجاً إلى معونة، فنحن نعينه تحت اسم مو اليتيم، تحت اسم مساعدة فقير، مساعدة مسكين، وكلاهما مساعدة اليتيم أو مساعدة الضعيف أو الفقير أو المسكين فيها خير. وإن كان الإمام مسلم أورد في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في متى ينقضي يتم اليتيم، فقال: إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. ابن عباس عم بيقول مرات تلاقي واحد عمره 40 سنة، 50 سنة، بس ما بيعرف يتصرف لا أخذا ولا عطاء ولا بيعا ولا شراء ولا سفرا ولا حضرا. فابن عباس يقول هذا يتيم، بس هو ليس باليتيم الاصطلاحي، لكن بمعنى أنه محتاج، لا يزال يحتاج إلى مرشد وإلى مسير له في أعماله. قال: فإذا وجدت الرجل يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. أما متى ما وجدته راشداً، متى ما وجدته صالح التصرف، خلاص هذا صار إنساناً ليس يتيماً. ولأننا نتحدث في هذه السلسلة أيها الإخوة عن الرفق مع عباد الله تعالى، فحديث اليوم عن الرفق بالأيتام. ولا تنسوا أن الرفق هو طيب القول وحسن المعاملة. من ألوان الرفق باليتيم أربع: كفالته، والحنان والعطف له قولاً وفعلاً، وحفظ ماله، وتنشئته التنشئة الصالحة، ورعايته وتولي أموره. واحد: كفالته. من الرفق باليتيم أن نكفله. بفضل الله بفضل الله بفضل الله لا يضيع إنسان في المجتمع المسلم. الإسلام يا أخوان تحدث عن التكافل الاجتماعي ووضع له آليات ورسم له صوراً. فمثلاً من آليات التكافل الاجتماعي بر الوالدين. إذا كان أبوك فقير وأمك فقيرة، نفقتهم على من؟ على ابنهما الغني. معناتها ما في أب وأم يضيعوا بالمجتمع الإسلامي. من آليات التكافل الاجتماعي صلة الأرحام. إذا في خالة فقيرة وابن أخت غني، نفقتها عليه، معناتها ما في خالة تضيع ولا في عم يضيع، ونفس الشيء خال وعم يعني. من آليات التكافل الاجتماعي الزكاة. الزكاة للمسكين والفقير، عشان ما يصفى لا مسكين ولا فقير. من آليات التكافل الاجتماعي كفالة اليتيم. وأنتم تعلمون من أغنى الجمعيات من بين الجمعيات الخيرية جمعيات كفالة الأيتام. سبحان الله، الناس يبادرون حتى لا يبقى طفل يعني ليس له معيل في هذا المجتمع. وهكذا تجد من آليات التكافل الاجتماعي رعاية الجار، من آليات التكافل الاجتماعي كفارات اليمين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين ولا يخلو. يعني نحن اللي قاعدين هون هلأ الجمعة الماضية في شي 6-7 حالفين يمين ونكلوا بها، 6-7 ضرب 10 أيتام 60-70 يتيم بكل جامع، 60-70 يتيم أو عفوا مسكين، يعني ما صفي واحد جائع. من آليات التكافل الاجتماعي الأضحية. بكرة عنا كل عام وأنتم بخير بيجي عيد الأضحى، فذبح الأضحية وتوزيع هذه اللحوم تكافل اجتماعي، العقيقة تكافل اجتماعي. وهكذا تجد الإسلام يعني كلما أراد أحد أن يسقط انتشلته آلية من آليات التكافل الاجتماعي حتى لا يبقى أحد أرضا. لا أدري إذا اطلعتم قبل أسابيع، وأظن بالأسبوع الماضي كمان عاد حديث انتشارها على هذه الواتس والمقاطع الموجودة، هذه الصناديق الموجودة في أمريكا التي تسمى صناديق الأطفال. صندوق الأطفال عندهم حل أوجدوه لأولاد الفاحشة، ولكل أب أو أم ما بده ابنه الصغير بينزل الصبح. كانوا في السابق يكبوهم بسلة القمامة، وكانت تجي فرق طوصن. هذا الكلام موجود بعام 2020-2021 في البلاد، بعض البلاد الأوروبية والأمريكية. هلأ يعني تطوروا، صنعوا صناديق محطوطة بقلب، يعني موزعة في الولاية، موزعة في المدينة. أي واحد الصبح ما بده ابنه، أو أي وحدة وقعت في الفاحشة وجاها ولد، تنزل بسهولة بتحط هالولد بهالصندوق. بس إذا سمحتي يعني بعتي رسالة، في رقم يعني بعتي له رسالة إنك أنت حطيتي ولد. فالدولة عندهم إنه هي بتلم هؤلاء الأولاد. في منظر من يعني المقت والشر والفحش ولا أسوأ من هيك. بعمركم يعني حدا بيناتكم رأى طفلا مرميا هذه الرمية في هذا البلد؟ رأيت بعينك؟ لعلنا سمعنا، يعني أنا بحياتي سمعت مرة قصة واحدة سمعتها سماع يعني ولا أعرف جهتها أو مكانها، ولعل واحد بيناتكم أو مجموعة سمعنا واحد. لكن هناك هذا صارت منظومة، يعني الدولة هي تقننها بهذه الصور. فالجماعة راحوا يقتلون أولادهم، لما قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هكذا كان يفعل الجاهلي، أبو جهل هيك كان يعمل. واليوم الإنسان في العالم الغربي البعيد عن الانضباط بشرائع السماء هكذا يفعل. كل شرائع السماء جاءت بالمحافظة على الأولاد والأبناء. ونحن في عنا يعني كلكم تعلمون يا شباب يا أبناء أنه نحن في مثل بيقولوا أو كلمة بيقولوا أنه أنا بقطع محمي كتافي وبطعمي أولادي. والإسلام رقاك أكثر من هيك، أنك تروح تعتني بأولاد الناس الذين مات أبوهم، هذا هو اليتيم. وكانت بيوت الشام فيما مضى لا يخلو فيها بيت من يتيم إلا ما ندر. بيوتنا كان من زمان ما كان في جمعيات خيرية بهذه الكثافة. اسألوا أمهاتكم أو جداتكم، كثير من جداتكم مربية يتيم مع أنه بيكون عنده 7 أولاد كمان جابت واحد يتيم. موضوع تربية اليتيم ضمن بيوتنا كان شغلة يعني كثيرة كثيرة جدا في هذا البلد عامة، في سائر المحافظات. لأن الإسلام رقى يعني فطرة الإنسان، مو بس أن يرعى أولاده حتى أن يرعى أولاد الآخرين. من الرفق باليتيم أولاً كفالته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. يا ترى هل التبني بحل مشكلة الأيتام؟ أبداً، هذا يؤدي إلى فوضى كبيرة في المجتمع. اليتيم هذا ابن معروف أبوه ومعروف أمه ومعروفة عائلته، كيف أنا بدي أخذه أتبناه؟ أكون قد آذيته أذية لن تنفك عنه طيلة عمره. واحد ينتمي لأبيه، له أسرة وله عائلة، وله يجي واحد آخر يقول له خلص أنا لقاء نطعميك وشربك سألحقك بنسبي، تختلط الأنساب بالمجتمع، فضلاً عن هذه الإساءة المعنوية لهذا الرجل. وأنتم تعلمون بأن الحالة المعنوية أهم من الحالة المادية، طعام والشراب لعله بطريقة ما يحيا ولو على فتات من الطعام، بس لن ينسى هذه القسوة التي جرت عليه من جراء فقره بأن نقل نسبه إلى إنسان آخر. هذا إذا كان اليتيم معروف الأب. طيب ماذا عن طفل لقيط غير معروف الأب؟ بداية حتى تطمئنوا، في سوريا كلها عدد اللقطاء معدود هكذا على الأصابع هدول، يا مرة يا مرتين بفضل الله. هذه حالة نادرة 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 جدا. كان في دار واحدة موجودة بالشام يؤتى بهؤلاء الأولاد إليهم، اللي ما معروف مين هذا أبو مين أمه، يعني بمعنى بأنه مرميهم بمكان وجد مثلا. هل يجوز إلحاق هذا الولد بنسب أي إنسان آخر؟ جواب لا. لماذا؟ حتى لا نؤذيه. كيف؟ تخيلوا بأن أب عنده أولاد وجاب هالولد ألحقه بنسبه، هذا الأب بس يموت الأولاد بدهم يرثوا منه، وبالجملة بده يرث هذا الذي ألحق بالنسب يعني المتبنى. بكرة بس يكبر أخواته بيعرفوا أنه هذا مو أخونا، ربما يعني يشنعون عليه وسيؤذونه بالكلام وبالفعال حتى يعني لا يشاركهم في المال. هذا واحد. رقم اثنين، هالأب يلي ضموا إليه عنده بنات، هذول البنات مو أخواته لهذا الشاب لهذا الطفل. هلأ ماشي أطفال مع بعضهم، بس يكبر ويصير عمره سن البلوغ أو أكثر، هذه ليست أخته وتلك المرأة ليست أمه، فكيف تنكشف عليه؟ فالتبني يؤذي هؤلاء الأولاد أكثر ويؤذي المجتمع، ثم يؤذي المجتمع، تختلط الأنساب. أنتوا يا أخوان كلكم اللي قاعدين هون، أنتوا هلأ قاعدين تسمعون مني وما أحد يخطر إلى باله أن يفكر من أبوه ولا من جده ولا من والد جده ولا من جد جده. الأمر واضح، كفل لك الإسلام وبفضل الله القوانين بسوريا متوافقة مع الشريعة في هذا، الأنساب كلها محفوظة. طيب صفي عندي مشكلة، هذا الولد يا أخي ما بدنا نعطيه هوية بكرة بس يكبر، شو بدنا نكتب له؟ دوائر السجل المدني تعطيه اسم ابن منتحل يعني عبد الله، وتعطيه لقبا منتحل هو اسم جد مثلا سعيد، فبصير اسمه مثلا هو اسمه أحمد ابن عبد الله سعيد، أحمد سعيد مثلا. هب بأن هذا الذي كفله، الكفالة بالإسلام جائزة أن أكفل اليتيم وهذا مطلوب من الرفق به، بس التبني حرام. ممكن هذا الذي كفله إذا أراد أن يضم اسمه إلى اسمه فقط في السجلات الرسمية من أجل يعني إصدار أوراق رسمية أو شيء، هذا جائز، ممكن نعطيه اسم نفس العائلة، لكن هو بدوائر السجل المدني بالنفوس يكتب بأن فلاناً ليس ابنه، وتكون مطوية يعني بس يعرفها دوائر النفوس، على أنه هذا الابن بس يبلغ مبلغ الرجال، مرشد نفسي مرشدة سلوكية بيعدوا مع هالبنت أو مع هالابن ليوضحوا له المسألة التي جرت. من الرفق باليتيم أن تكفله، وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. فهلا إذا فاقد أبوه هذا خير بيت إذا أحسنت إليه، وإذا فاقد أبوه أمه مو معروفين. هل صحيح أن ولد الزنا لا يدخل الجنة؟ لا، هذا موضوع ولا علاقة لهذا الولد بهذا الأمر أبدا. ممكن يكون هذا الولد من خير خلق الله تعالى إذا هيأ الله تعالى له تنشئة صحيحة. والرفق باليتامى من أعظم القربات إلى الله تعالى. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة أفضل من ذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. اثنين، من الرفق باليتيم الحنان والعطف قولا كان أو فعلا. من الرفق أن تحسن له بالقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فكيف إذا كانت لمخلوق محتاج لها؟ تتذكروا لما حكينا عن الرفق بالأولاد قلنا أنه الابن يحتاج إلى كلمة رفيقة، هذا ابنك، فما بالك بابن لا يجد أبا؟ فحاجته إلى رفق القول كبيرة. وقد جاءت جملة آيات تحث على الرفق باليتيم بالقول. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، كلا بل لا تكرمون اليتيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه. فانظروا كيف ترافق سوء معاملة اليتيم مع النفاق أو الكفر، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. ثلاثة، حفظ ماله. مرات اليتيم بيكون معه مصاري، يعني مات أبوه وتارك له 30 مليون، وانت بدك تكفله لهذا اليتيم، حفظ ماله مطلوب. مره ثانيه، بفضل الله، بفضل الله القوانين عندنا تتبع لقانون الاحوال الشخصيه وهي متوافقه مع الشريعه. وانتم بتسمعوا لعل بعضكم يعني باشر او سمع عن ايتام ترك لهم ابوهم مالا. من اصعب المعاملات في تحريك الاموال معاملات تحريك مال اليتيم. بدا القاضي الشرعي، المحكمة كلها، شو معنى قاضي شرعي؟ يعني الجمهورية العربية السورية، يعني الذي سيدافع عن مال اليتيم كل نظام الجمهورية العربية السورية لحماية هذا اليتيم، ومثلها الحمد لله في بلاد أخرى. لذلك تجد الناس يعني يجدون صعوبة جدا أنه شو بدنا نحرك مال يتيم، ومتى ما وجدوا مرات الباعة أو الشارين بالمعاملة في يتيم بيقول لك أخي ما بدي، لأنه والله صعبة هي المعاملة. صحيح، والحقيقة هذه الصعوبة لحماية مال اليتيم، وإن كان بحاجة إلى شيء من يعني تحديث في المسائل. من الرفق باليتيم الرفق بماله وما يملك. فقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى اليتيم الذي ترك له والده مالا، برعاية هذا المال وتنميته وتثميره وعدم الاعتداء عليه بأي صورة من الصور. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هلأ إذا كان اليتيم عنده مال وأنت كنت كافلا له، الأصل أن تحفظ له هذا المال أولا وأن تثمره ثانيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتيم، لا تأكله الصدقة. لأنه هلأ إذا هو معه 20 مليون وتركت له ياهن حتى يبلغ أشده، يعني 18 سنة، هو عمره اليوم شهرين، 18 سنة هدول 20 مليون من هون 18 سنة نتيجة التضخم ضاعوا، وبدك تدفع زكاة منهم 2.5% كل مرة كمان راح. فالتجارة، فمطلوب منك أن تحفظ المال 20 مليون ما يضيعوا، ومطلوب رقم 2 أن تثمر هذا المال مشان يبقى محافظ، اشتري له ذهب إذا ما بدي تاجر له فيهم ليحافظ له على قوة الشرائية. هل يجوز الأكل من مال اليتيم إذا كنت كافلا له؟ إذا كنت فقيرا لك أن تأكل من مال اليتيم بالمعروف، على أن تعامل ماله كما تعامل أفضل مالك. وإن كنت غنيا فاستعفف. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها وأكل مال اليتيم. ومن كان منكم لا يجد في نفسه القدرة على رعاية اليتيم وحفظ ماله فلا يقرب ذلك المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. اللي بيناتكم مرات شاب هلأ يعني ها طلعته هلأ بده يفوت على السوق، خالته توفى الله زوجها وعندها أيتام وفي معه المصاري، بتقول له: يا خالتي خذ أنت، والله بدك تساوي مشروع يعني شغلهم معك، وشو بتربح يعني؟ أعطيني نصيحة. لا تأخذ من خالتك، لا تأخذ، أنت جديد لساعتك في السوق يعني، أنت مالك. مرات من قلك لا تخاطر، أو من قلك لا تخاطر بمالك كله، خاطر بالثلث، فلا تجيب مصاري الناس تشتغل فيهم، ومال اليتيم أشد تحري. إذا كنت تاجرا ماهرا وأتلك خالتك شغل ياهم وتريد أن تفعل، خذ لك بهذا أجر إذا تاجر ماهر. أما بتعرف حالك بأنك لا تضبط الأمور، نصيحة لا تفعل. يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رابعا وأخيرا، تنشئة اليتيم التنشئة الصالحة ورعايته وتولي أموره. المنتظر ممن يرعى هذا اليتيم أن يزوده بالعلم، يعني هو الكفالة ليست طعاما وشرابا، أن يزوده بالعلم والأدب والخلق، يعلمه فنون الحياة كما يعلم ولده. ابنك عندما يكون صغيرا تعلمه الكلام والقراءة والكتابة، يكبر قليلا تعلمه السباحة وغيرها من الرياضات، تأخذ بيده إلى المسجد، إلى حلق القرآن الكريم، تضعه مع أصحاب صالحين، قد تأخذه معك إلى عزاء أو فرح، تأخذه معك يوما إلى العمل، يأتيك ضيوف فيجلس معهم، تذهب للسوق فيرافقك، والأم كذلك تفعل مع البنت، فتعلمها كثيرا من المهارات والمعلومات والخبرات، وهذا مما يحتاجه اليتيم. فهي الكفالة مو بس أنه أنا أعطي مصاري. ختاما يا أيها الإخوة، في بلدنا ولله الحمد الكثير من الجمعيات التي تكفل الأيتام، وفيها الكثير من العائلات والتجار والمربين الذين يساعدون الأيتام. ما رأيك أن تضع يدك معهم؟ هو الأصل يا شباب، الأصل لو بنقدر كل بيت يكون فيه يتيم فلنفعل، ما بنقدر لسبب من الأسباب، لازم كل واحد بيناتكم يكون له يد بمساندة يتيم. كيف؟ أحياناً أنت تساعد بالمال، ميسور تقدر تساعد بالمال، في جمعيات خيرية، في لك قرايب كفلان يتيم، قل له هذا المبلغ لهذا الشاب، أخي كسوة العيد عليه، نفقاته الدراسية عليه، بصير. ما عندك أقارب، جمعية خيرية تبع أيتام أعطيهم هذا الشيء. أحياناً أنت بتكون بارع بالرسم، رسام، روح على الجمعية قل لهم أنا تبع تكفل أيتام، قل لهم أنا رسام، شو رأيكم نساوي لهم دورة هيك لشي 10 أولاد بالرسم، مبادئ الرسم؟ منيح، بتكون أنت ساندت في كفالة هؤلاء الأيتام وتنشئتهم، لأنه سمعتوا التنشئة مو بس أكل وشرب. مرات أنت بتكون بارع بالميكانيك والتحكم الآلي، وعندك قدرة أنك تعلم هالولاد شيئاً، يعني مبادئ التفكير بهذا التحكم الآلي. ما بنعرف يجوز ولد بيناتهم يكون عنده هذه الموهبة، روح خذ لك قطعتين ثلاثة من ما عندك هو، اعمل لهم هالدروس. أحياناً أنت بتكون طبيب، روح اعمل لهم محاضرات إلى علاقة يحتاجونها في النظافة العامة لهؤلاء. وهكذا، كل منا فيما لو صدق نيته في طلب ذلك لقام بشيء مما هو في وسعه وطاقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ختاماً أيها الإخوة، من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمهم، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعهم، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.